السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدي الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله وأنا شكر الله لكم، جزاكم الله خيرا ومرحبا بإخواني جميعا إن شاء الله سبحانه وتعالى والتوفيق والسداد.
اللهم آمين. سعداء بوجودك يا شيخنا،
أسعدك الله. جزاك الله خير، بارك الله.
آمين يا رب. أسعد إخواني وأخواتي بتواصلكم الطيب المبارك معنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة. حياكم الله يا شيخنا، والحقيقة لازال الحديث الماتع والجميل الحقيقة حول هذه الآداب، واللي هي تنطبق الحقيقة مع الذوق العام في حياة المسلم بشكل كبير. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند الحديث عن دخول الخلاء في باب الاستنجاء، لكن في سؤال يا شيخنا يسأل أو تسأل إحدى الأخوات تقول الدخول بأجهزة الجوالات وهي تحمل مصاحف كاملة وتفاسير كاملة وكثير من ذكر الله عز وجل والأعمال الطيبة، في مثل هذه الحالة هل يشرع دخول مثل هذه الأجهزة إذا كان يمكن تركها خارج الخلاء؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما ما يتعلق بسؤال الأخت بارك الله فيها ما يتعلق في دخول الجوالات، فهذه إن كان تريد أنها مجرد دخول الجوال وأن الجوال مثلا فيه مثلا القرآن وفيه العلم، فمجرد دخول الآلة والمصحف مثلا والأحاديث والذكر هذا ليس ظاهرا على الشاشة فلا يظهر أن فيه شيئا، كما لو دخلت بأي جهاز. أما إذا كان تدخل مثلا بالمصحف بالجوال مثلا مفتوح مثلا مثل من يقرأ ويكون يذهب بالجوال معه يجي يتوضأ مثلا عرض له الحاجة الوضوء أو الخلاء فدخل به وهو مفتوح أو الشاشة مفتوح على صفحة من القرآن أو وجه من القرآن أو حديث أو أذكار نحو ذلك، فهذا دائر بين التحريم والكراهة كما لو كان معه ورقة، وإن كان هناك فرق بين الورقة التي يحملها وما يكون في الشاشة، لأن الورقة التي يحملها في يده وفيها قرآن هذه يمسكها بيده، وإذا كان في القرآن لا يجوز أن يمسها إلا على طهارة، بخلاف الشاشة فهذه الشاشة لو مسها لا يمس نفس الحروف والكلمات، إنما هذه رموز وأشياء بمجرد الضغط عليها تخرج هذه الحروف هذه الكلمات فلا بأس من مسها، لكن إدخالها للخلاء ليظهر أنه على هذا الوجه على الخلاف المتقدم. وإن كان المراد بذلك إدخال الخلاء أو دخول الخلاء بهذه الأجهزة وهو يسمع الصوت منها، فإن كان يسمع الصوت من خارج الخلاء هذا تقدم لا بأس به، وإن كان نفس الجهاز أو نفس الجوال يقرأ أو صوته وهو معه في الخلاء فهذا يظهر الله أعلم أنه دائر بين التحريم والكراهة، وإن كان نفس القارئ غير موجود في الخلاء لأن القراءات تسجيل
صحيح
أو مواد موضوعة في الجوال وهو ليس موجود القارئ، نعم، هل يشبه مثلا من يقرأ خارج الخلاء؟ في نظر الأخر والله أعلم أنه خلافه لأن الصوت صادر من جهاز من داخل الخلاء.
جميل.
والذي يسمعه يقول هذا القارئ في الخلاء، قارئ في الخلاء، فهذا أيضا لا يعني يسمعه على هذا الوجه وهو معه في الخلاء.
جميل.
هذا
أحسن الله. رضوان أيضا يسأل الشيخ يقول في بعض أقوال أهل العلم ألحظ أن هناك تشدد في بعض الأقوال والأحكام التي يصدرونها، فهل هذا صحيح أم هو توهم مني؟
هو كلام عام يعني، هو ما يعني هل ما يقصد بحثنا ولا بحث آخر، هو
ربما قد يقصد مثلا في بحثنا مثلا أخذنا بحثنا
يقول مثلاً. يقول في أقوال
يقول هناك بعض أقوال العلم فيها تشدد بعض الشيء يعني في بعض المسائل، يعني ربما يقصد أنه لم يثبت عليها دليل أو أخذ بأقوال ضعيفة ثم يقول هذا القول ويثبت عليه. يقول
أولا الحكم بالتشدد أو الترخص نعلم أنه لا يحكم به، إلا أناس من أهل العلم.
جميل.
فإذا كان أخونا هذا من أهل العلم ويعرف الأقوال التي هي يقال شديدة والأقوال التي هي رخصة فهو من أهل العلم ويعرف عذر العلماء وهذا أمر مبسوط. جميل. ولا يحتاج إلى الجواب هو في الحقيقة، بل هو قد يكون ممن يبين هذه المسألة ما دام أن هذا يقول هذا القول مشدد تشديد وهذا القول في رخصة. فكما تقدم الذي يحكم بهذا أهل العلم يقول هذا القول، ولهذا قالوا يعني إياك وتشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس أو بقاس ابن مسعود أو نحو من هذا، فهذا واقع حتى في كلام العلماء قديما. ومالك والقاسم رحمه الله أو مالك نعم مالك والقاسم يروى عن بعض العلماء لعله الليث رحمه الله أنه أفتى مرة شخصا أو أفتى ابنه بقول للقاسم فقال إن عدت أفتيتك بقول مالك، يعني أحدهما شدد وأحدهما خفف، يعني قصة بنحو من هذا. وابن عباس رحمه الله وقع له قصة في هذا من جهة التشديد والتخفيف تارة، والسائلان اثنان عن مسألة واحدة أجاب هذا بجواب وأجاب هذا بجواب والمسألة واحدة لكن اختلاف السائل. فالعلماء لهم سياسة في النظر في العلم في بذل العلم وفي من يذكر له هذه المسألة ما لم تذكر، وهذا أيضا واسع ذكره في مسائل تتعلق بأشياء قد لا تذكر في مسائل العامة. ولكان شيخ الإسلام كلام في هذا رحمه الله، فلذا نعلم ويعلم كل طالب علم أن أهل العلم يختلفون في هذا، منهم من يكون ميله إلى تشديد بعض الأقوال قد يكون سبب مثلا أنه ملتزم مذهب معين، وشخص يكون عنده سعة لأنه لم يلتزم مذهب معين وهذا هو الواجب. فإذا كان هذا هو المراد فلا شك أن الترخص أن هذا يعتبر ترخص، إنما هو أخذ بالدليل. ثم الشريعة جاءت بالرخصة في مكانها وليس في الشريعة التشديد، إن هذا الدين يسر وما جاء عليك في الدين حرج، ليس في لا يمكن إذا كان شيء في تشديد لا يمكن تأتي بالشريعة. بل إذا ضاق الأمر اتسع، ضاق الأمر اتسع والمشقة تجري بالتيسير، إذا حصل مشقة فأبشر بالتيسير. وهذا في موارد الشريعة وفي مصادرها حضرا وسفرا وفي كل أحوال المكلفين في العبادات والمعاملات والمناكحات إلى غير ذلك، هذا باب واسع. فلذا حين ترى قولا فيه تشديد وقولا فيه ترخص فهذا قد يكون مثلا رجل من أهل العلم يعرف هذا القول وهذا القول، فهو يفتي غيره أو نفسه بما يراه أوفق للدليل. وكما تقدم يعني مسألة التشديد ومسألة التخفيف العلماء تكلموا في هذا وتكلموا في من يعني تقع المسألة ويرى الناس اختلفوا فيها، منهم من أفتى بالتحريم ومنهم أفتى بالجواز ومنهم من أفتى بالكراهة، وهذا يقع
صح.
ولكن ولله الحمد من يتقي الله فإن الله يجعله فرج ومخرج، والشريعة واضحة وبينة، وأهل العلم وإن اختلفوا اختلافهم في مسائل ليست من الأصول إنما هي مسائل يعني يقع في جنسها الخلاف. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه ومس فرجه بيمينه واستنجاءه واستجماره بها واستقبال النيرين.
نعم أحسنت ما شاء الله أتيت عليه جزاك الله خير.
آمين. لكن نأخذها واحدة واحدة.
نعم نأخذها واحدة واحدة. يقول ورفع تقدم دخول شيء في ذكر الله يعني حاجة كما تقدم، ورفع ثوبه أي يكره رفع ثوبه، وهذا أدب عظيم، مبالغة في التستر. إن والله سبحانه وتعالى يحب الحياء والستر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حي ستير، إن الله حي يحب الحياء حي ستير. والنبي عليه الصلاة والسلام حديث سعيد الخدري أشد حياء من العذراء في خدرها، هذا الوصف العام. فكيف إذا كان هذا الأمر في حال كشف العورة والإنسان يحتاج إلى كشف عورته في مواطن منها عند الخلاء. ومع ذلك لما كان الأصل في كشف العورة التحريم وأنه لا يجوز، إذن تقدر بقدرها، هذه القاعدة.
جميل.
تقدر بقدرها، ولهذا قال ورفع ثوبه قبل دموه. هم قالوا يكره لأنه موضع حاجة يعني، والمعنى أنه يجتهد أن لا يكشف عورته إلا بقدر الحاجة قبل دنوه من الأرض. وهذا احتراز من كون الإنسان يأتي مثلا ثم يرفع ثوبه ويكشف سوءته وهو حتى الآن لم يتهيأ في هذا. فالواجب على الإنسان أن يستر عورته ثم عند إرادة قضاء الحاجة يشمر عن ثيابه وله قبل دنوه من الأرض. وهذا ورد في حديث فيه ضعف لكن هو مبني على الأصل في أن كشف العورة منهي عنه. وقد اختلف العلماء في مسألة وهي كشف العورة في الخلاء إذا لم يكن عنده أحد، هل يجوز أو لا يجوز؟ كثير من العلماء يرى أنه لا يجوز. في حديث باز بن حكيم عن أبي عن جده عند السنن عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال فأحد يكون خاليا ما عنده أحد؟ قال فالله حق أن يستحي منه. هذا يبين أنه لا يجوز، لأن إذا كان قال يحفظ عورتك يحفظ عورته إلا من أهله أو ملكت يمينه والله حق، إذا كان حق أن يستحي منه سبحانه والأمر كذلك وهو مأمور أن يحفظ عورته، فإذا حفظها في حال الخلوة واجب وأنه لا يكشفها إلا بقدر الحاجة وينفي الخلاء ونحوه. ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، هذا يعني إذا كان يعني لو كان خاليا ما عنده أحد، شخص في صحراء مثلا أو مكان ما عنده أحد مثلا في موضع الخلاء مثلا، لكن لو كان في مكان مكشوف في الصحراء مثلا وهنا من ينظر أو ثم من ينظر مثلا ينظر، في هذه الحالة يجزم بالتحريم، يجزم بالتحريم بلا تردد. وهذا يعني هو يحدى رواية أحمد رحمه الله وهذا هو الصحيح. جميل. ويحرم كشف العورة قبل دنو الأرض، إنهم قالوا إن يكره قبل دنو الأرض لكن جزم بالتحريم إن كان ثم من ينظر، يعني يجتمع فيه أمران، كونه كشف عورته هذه وهناك من ينظر، فقالوا في هذه الحال يحرم، أما في الحال الأولى فيكره. والحال الأولى هي موضع تردد، هل يقال يجب أو هل يقال يكره ويحرم، والله أعلم. نعم. وكلامه فيه تقدم هذا، تقدم ثاني مسألة وكلامه فيه، يعني حتى ولو برد السلام تقدم أنه لو سلم عليه فإنه لا يرد السلام. وقوله كلامه فيه، المذهب وقول الجمهور أنه يكره، سبق أن بعض العلماء قال يحرم الكلام مطلقا، وسبق لك الحديث سعيد الخدري، وأن الصواب في حديث سعيد الخدري أنه باجتماع هذه الشروط المذكورة في الحديث فلا يتردد في تحريم الكلام على ما جاء في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه على فرض ثبوته.
أبو خالد الشيخنا يقول وإذا طلب من من هو في داخل دورة المياه أمرا غير الكلام، مثل أن يسأل عن مفتاح أو يسأل عن شيء آخر، في هذه الحالة هل يجيبه؟
لا بأس، إذا كان مثلا محتاج إلى الكلام، مثل سئل عن شيء يحتاج إليه مثل ذكر المفتاح مثلا أو شيء، فلا بأس، لأنه موضع حاجة، موضع حاجة، والحاجات تقدر بقدرها. ولأنه يعني قد يكون هذا مما يهمه في الغالب، إذا كان من أهله قد يكون ما يهمه، ولو أنه تأخر عن مثل هذا قد يترتب عليه مثلا فوات أمر لأهله أو أمر يتعلق، فالأظهر أنه لا بأس به. نعم. إذا كان ما هناك يعني حاجة لمبادرة إليه فيمكن يرد بالنحنحة ونحو ذلك إذا أمكن يستغني بذلك. نعم.
جميل. قال بوله في
نعم.
شق ونحوه.
وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه، أيضا كذلك بوله في شق، بول في الشق ونحوه، نحو الشق السرب المكان كالجحر مثلا، كالجحر. وهذا في حديث رواه أبو داود والنسائي من رواية عبد الله بن سرجس أن النبي صنها أن يبالى في الجحر. قيل لقتادة إمنها ونحو ذلك، قال يقال إنها مساكن الجن. الأصل أن نمتثل، لكن في الغالب أن الشارع ما ينهى عن شيء إلا لحكمة، لحكمة. وهذا واضح من جهة النهي عن البول في الجحر، نهى أن يبالى في الجحر. وفي الغالب أن الجحر هذا ليكون عنازة في الأرض، يكون لهوام للدواب، قد يكون مساكن الجن، الله أعلم، أنا أدري عن هذا. المقصود أن هذه قد يخرج منها شيء يؤذي الإنسان، إما أن يؤذى وإما أن يؤذي، وكلاهما لا يجوز. لا يجوز يعني أن يسعى في شيء في هذه قد تخرج منه هامة أو حية فتلدغه مثلا. وفي الغالب أنه إذا آذى قد يحصل له الأذى هو نفسه، ولهذا قال وبوله في شق ونحوه، في شق الشقوق ونحوه يعني الجحر. هم قالوا يكره، لكن الحديث فيه النهي، والحديث من رواية قتادة عن عبد الله بن سرجس، ولأن أحمد وجماعة قالوا إنه لم يسمع من عبد الله بن سرجس، وهو لم يسمع إلا من أنس رضي الله عنه، مع جلالة قتادة رضي الله عنه، إلا أنه لا يثبت له سماع إلا من أنس رضي الله عنه، هو تابعي. وذهب بعض العلم لأنه سمع من عبد الله بن سرجس، وهذا قول أبي حاتم وعلي مديني في نظر أنهم قالا ذلك، أحدهما أو كلاهما قالوا أنه سمع من عبد الله بن سرجس.
جميل.
على هذا والمثبت مقدم على النافي، فيكون قولهما أولى بهذا ممن نفاه أنه سمع. لكن عندنا نظر آخر ينظر، هل قتادة صرح بسماعه عبد الله بن سرجس؟ من قتادة رضي الله عنه، قتادة وابن دعامة أبو الخطاف السدوسي البصري إمام البصرة رحمه الله في زمانه، على جلالته عنده نوع من التدليس رحمه الله، فلهذا لا يحتج به إذا صرح بالسماع، خاصة عند أبي داود وأهل السنة ونحوهم. فإن كان صرح هذا لا إشكال، وإن لم يصرح هو موضع النظر. فالحديث احتج به الجمهور على أنه ينهى عن يبالى في الجحر، فالقول بالتحريم متوجه قوي، خاصة أن العلماء ذكروا أن العلة أمر فيه ضرر.
صحيح.
ضرر، ولا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز الإنسان يتعرض لشيء فيه ضرر، فالمعنى يقتضي ذلك، يقتضي ذلك. والشارع والقاعدة عند جمهور العلماء، عمر علماء أصول الفقه، أن الشارع إذا نهى عن شيء نهيا مجردا لا يحتاج إلى قرائن، فإنه عند جمهورهم يكون للتحريم، وإذا أمر يكون يوجوب، خلاف لمن قال لابد من قليل أن الأمر لا صيغة له أو النهي، لكن خاصة الأمر قالوه، لكن الصواب أنه خاصة بالنهي، أنه للتحريم، أنه للتحريم، ومن جهة المعنى الذي ذكروه في هذا الباب. الأمر الثاني هنا مسألة أخرى، هل يدخل فيه كل شق وكل جحر وسراب، أو أنه
يستثنى
يعني يكون هذا خاصا بما يعلم مثلا أنه جحور وشقوق للهوام ونحو ذلك، خاصة اللي يكون في البرية عند الأشجار أو يكون في المطامن ونحو ذلك، أو يدخل في كل مكان لو تصدعت الأرض مثلا بمطر مثلا صار فيها شقوق مثلا، أو كان في بعض الأماكن خاصة حين يكون عمل حفريات مثلا في منطقة وتجري عليها المياه، ثم بعد ذلك تأتيها الشمس فتيبس الأرض مثلا، ثم يكون فيها شقوق ويكون فيها حفر أو جحور نحو ذلك، هل أيضا يدخل في العموم؟ الله أعلم. لو نظر للمعنى من جهة أن هذه الأماكن تكون مأوى للهوام فإنه يجرى عليه العموم، وقد يقال والله أعلم بتفصيل، لكن لا أدري من قال هذا، ينظر، يقال إن كانت هذه المنطقة مثل هذا المكان موضع مثل الهوام أو في مكان قريب من مواضع الهوام فإنه ينبغي توقيه، لأنه يغلب على الظن وجود الهوام ونحوها، وإن كان لا مكان في موطن عمارة ونحو ذلك وليس مكان للهوام والحشرات واحتاج أن يبول فيه، وربما قد يكون هذا المكان هو مناسب حتى يسري فيه البول ولا يرجع إليه ولا يصيبه، فلا بأس بذلك والله أعلم.
أحسن عليكم. أبو أميمة يسأل الشيخ، يقول هذه الأحكام التي أوردتموها يقول هل تسري على الرجال والنساء على حد سواء؟
نعم، هذه بإجماع العلماء، بإجماع المسلمين، ما نقول بإجماع المسلمين، الرجال والنساء حتى الصغار والكبار، يعني الصغار من الرجال الذكور والإناث حكم عام، لكن لا نقول يعني هو يجب تعليم الأولاد، يعني الشارع الحكيم أمر يا أيها الذين، في قوله سبحانه يا أيها الذين انقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال سبحانه وأمر أهلك بالصلاة الصبر عليها، قال علي رضي الله عنه قال علموهم وأدبوهم، فهذا يسري على الرجال والنساء بإجماع المكلفين، فلا يقال هذا خاص إلا بدين، ثم خاصة هذه أداب، أقول أداب عامة، بل لعل تقدم في درس سابق أن الحيوانات فطرت على يعني الاستتار، وأحيانا بعض الحيوانات ربما أيضا فطرت على إزالة النجاسة
ودفنها
هذا مشاهد، يعني
صحيح.
كيف عدل بالآدمين، كيف إذا كانوا من أهل الإسلام؟ نعم أحسن.
جميل. ثم قال بعد ذلك ومس فرجه بيده.
نعم، قال ومس فرجه بيمينه،
بيمينه
يعني نعم ومس فرجه بيمينه، وأنه يكره مس فرجه، قالوا يكره، الحديث ورد قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، الحديث جاء لا يمسكن، نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، هم قالوا يكره، الأصل نهي التحريم مجرد، كيف إذا كان مؤكدا، وكيف إذا كان مؤكدا فيكون نهيا مؤكدا،
صحيح،
لكن هم يقولون القرينة الصارفة للنهي من التحريم الكراهة حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن مس ذكري أو الرجل يمس ذكره، يعني يسأله عن الوضوء منه، قال هل هو إلا بضعة منك، بضعة منك، قالوا هذا يدل على جواز مسه، هذا يدل على النهي، وقالتها العلم إذا وجاء حديث يدل على التحريم حديث يدل على الجواز صرفوا النهي من التحريم إلى الكراهة بدليل الحديث الجواز، هذا قولهم هذا صحيح، لكن يظهر أن هذا فيه نظر، لأن ذاك الحديث على فرض ثبوته، مع أن الحديث رواه الخمسة صح علي بن ديني وهو من طريق قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي مختلف فيه، بعض العلماء قالوا لا يحتج بقيس، لكن على فرض القول به فهو سؤال عن حاله وهو الوضوء منه، قال ما هو إلا بضعة منك، وإنسان قد ثم هذا يعني مسه بأي عضو في حال الوضوء، أما هذا نهي خاص في أن يمسه بيمينه، يمسه بيمينه، فمس فرجه بيمينه على هذين القولين، ولهذا جزم بعض العلم بتحريم مسه، وهذا هو ظاهر السنة، وأنه لا يجوز مسه باليمين، ولأن الحديث قارن النهي عن مسه باليمين بالنهي عن الاستنجاء باليمين، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، والأصل أن هذه الجمل أن مساقها واحد، أن مساق، وإن كان قد يأتي في بعض الأدلة في الأخبار أنه يكون أحدهم مثلا للإباحة والآخر للوجوب، لكن حين سيقت هذه الآداب في مثل هذه الحال فهي لتناسقها وتوافقها على المعنى، القول باتساقها أيضا واتفاقها في أن النهي للتحريم على وجه واحد هو الأظهر، وخاصة كما تقدم أنه ليس لا يكون ذاك حيث صارفا لما تقدم من المعنى، قال لا يمسكن أحدكم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ثم أيضا من جهات المعنى، اليمين لها شرفها ولها كرامتها، تقدم أو لعله تقدم شيء من هذا يتعلق بفضل اليمين، وكانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه وطعامه وشرابه وثيابه وشماله لما سوى ذلك، كما حديث فاطمة، كما في حديث فاطمة، كما في حديث حفصة رضي الله عنها عند أبي داود، وحديث عائشة رضي الله عنها، كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطهوره، يعني طهوره، وكانت شماله للأذى وما كان من نحو ذلك، كما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها، وهما حديثان جيدان. وهذا واضح من هديه عليه الصلاة والسلام مع هذه الأخبار، كله يدل على أن ظاهر الحديث، أن الحديث على ظاهره من جهة التحريم، وأن لا يجوز مسها باليمين، كما أنه ما يجوز مس الفرج. لكن من أهل العلم من قال إن هذا خاص بحال ماذا؟ حال قضاء الحاجة
فقط.
قال وهو يبول، قال اللفظ المطلق مقيد، نجح يعني حديث مطلق، وجاء مقيد لا يمسكن أحدكم ذكره منه، جاء في لفظ آخر وهو يبول، لكن دقق عيد جماعة قالوا هذا ليس من باب المطلق والمقيد، هذا من باب زيادة الرواة بعضهم على بعض، وهو حديث واحد مخرجه واحد، لكن روية مختصرا روية تاما، فليس من باب المطلق والمقيد. وهذا هو الأظهر لمن تبع الخبر، يعني أنه حديث واحد، لكن ذكر بعض اللفظ تام وبعض ذكره مطلقا، والأول والأتم والأكمل هو روايته على هذا الوجه، مع أنه هل يعني جاء من طريق آخر ليظهر على ما قال مدقيق العيد رحمه الله أنه ليس كذلك، وليس من باب المطلق والمقيد، وأنه حديث واحد، وأنه قال لا أمسكن ذكره أحدكم ذكره بيمينه يبول. وعلى هذا يقال إذا كان الحديث على هذا الوجه، والنبي نهى عن البول، نهى عن يمس ذكره بيمينه وهو يبول، فيكون نهيه عن مسه في غير حال البول من باب أولى، من باب أولى، لأنه إذا كان يبول قد يتوهم الحاجة إلى أن يمسكه بيمينه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وأنه يستغني بيساره عن يمينه. أما في غير حال البول فلا حاجة إلى ذلك، لكن جمهور علماء قالوا إنه للكراهة كما هو المذهب، ومس فرجه بيمينه. ذهبوا أيضا قالوا إن قوله الفرج هنا يشمل الدبر والقبل، كما أنه للقبل كذلك للدبر، كما ذكره مسألة نقض الوضوء، وهذه لعلها تأتي إن شاء الله. نعم.
يسأل أحد الأخوة شيخنا يقول تكريم اليمين هنا وعدم مباشرتها للقبل أو الدبر أثناء الوضوء أو الاستنجاء أو الاستجمار، هل من الحكم أنها يصافح بها الناس ويأكل ويشرب بها؟
نعم، كلام حسن، وهكذا نص العلماء، فاليمين المصافحة والأخذ والإعطاء والأكل والشرب وجميع ما يكون بين الناس في مجالسهم يكون باليمين، ويأخذ بها ويعطي بها، وحتى بل ورد في الحديث ولا يأخذ ولا يعطي إلا بيمينه، وشماله بضد ذلك، فلهذا يصون اليمين عن هذه الأفعال، وتلك الأفعال هذه للشمال، ومن ذلك في حال قضاء الحاجة. ثم المراد في مس الفرج باليمين معناه هو كونه يمس الفرج، وسيأتينا مسألة الاستنجاء هذه مسألة أخرى، هذه المسألة تتعلق بمس الفرج باليمين، ولقال مس فرجه بيمينه ليس خاصا بالذكر بل للمخرجين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال واستنجاؤه واستجماره بها واستقبال النيرين.
كذلك واستنجاؤه واستجماره، يكره استنجاؤه باليمين، يكره استجماره باليمين، معنى أنه لا يستنجي ولا يستجمر بها، وليس المعنى المراد أنه لا يباشر النجاسة بيمينه، لا، هذا ما يجوز حتى بالشمال، يعني المراد أنه لا لا مثلا يمسك ذكره بيمينه ويمسحه بالحجر، يمسك ذكره بيمينه ويمسحه بالتراب، بل إذا أراد أن يزيل الأذى يكون بشماله، بشماله يأخذ الحجر فيمسح الأذى، يأخذ التراب ويمسح الأذى. إذا كان بالماء، الماء له حكم آخر، الماء في الغالب يباشر الأذى، لكن يكون بالماء يأخذ الماء. إنما ينبغي أن يخفف الأذى قبل أن يباشره بشماله، ولهذا سيأتينا إن شاء الله مراتب إزالة الأذى، وأنه يشرع أن يزيله بالأحجار أو التراب قبل ذلك حتى تزول العين والنجاسة ويبقى الأثر، ولذلك يباشره بالماء بشماله. لا بأس أن يستعين باليمين دون مباشرة موضع الأذى اللي هو مثلا قبل أو الدبر. لو إنسان أخذ الماء وصبه في شماله مثلا، أو أخذ الماء وجعل يلقيه على فرجه ويمسح بشماله، لا بأس، خاصة بالماء. أما الحجر فإنه يكون الجميع بالشمال، لكن الماء أوسع من جهة أنه قد يأخذ الماء ويكون موضع الأذى يمسح بشماله، هذا يكون بالشمال واليمين يستعين بها. ولهذا قال واستنجاؤه واستجماره لحديث ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، حديث حديث التحريم، وهذا هو الأظهر، لا يجوز أن يتمسح من الخلاء بيمينه، هذا هو الظاهر. وقوله واستنجاؤه واستجماره، الفرق بين الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء يكون بالماء وبالأحجار، لكن لأنه من النجو والنجو هو قطع الأداء، هو يكون بالماء أتم. تقدم النجو من النجوة أو من النجو، من النجو هو القطع، والنجوة هي المكان المرتفع، لأن الذي يقضي حاجته يكون في يعني يستتر بشيء، والنجوة هو الكثيب المرتفع نحو ذلك، أو أنه يزيل الأذى ويقطعه. قال واستنجاؤه واستجماره، أو استجماره يكون ماذا؟ بالجمار وهي الأحجار. في هذه الحال يقول رحمه الله لا يستنجي ولا يستجمر بيمينه، يعني معنى أنه يكون بشماله، بشماله، ولا وليس المعنى أنه يتلطخ بالنجاسة بشماله، يكون بالأحجار، أو بعد تخفيف النجاسة بالأحجار يكون بالماء بشماله.
جميل.
واستقبال
النيرين،
واستقبال النيرين، النيران الشمس والقمر. يقول يكره، وهذا في الحقيقة له علاقة بالمسألة التي بعدها، لكن المسألة التي بعدها هي طويلة ويمكننا ما يمكن نأخذها،
صحيح،
لكن أشير إليها لأنها مختصرة هذه ونص على العلماء.
ولأنه استغربت النيرين يا شيخنا، هل في حالة الغروب ولا في حالة
لا، استقبال النيرين يعني حالة وجودهما، استقبال النيرين يعني الشمس نهارا والقمر
ليلا.
هم قالوا واستقبال النيرين يكره نيرين، وهذا كثير من العلم، وهذه الكراهة في الحق لا دليل عليها. يقول القيم رحمه الله في مدار السعادة ولا أصل لها في الشرع، وكذلك بل الشرع دل على عدم صحتها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بوش، قال ولكن شرقوا أو غربوا، خطاب لمن؟ لأهل المدينة، المدينة قبلتهم جهة الجنوب، كذلك الذين يقابلونهم على القبلة الأخرى جهة الشمال، كذلك من تكون قبلته إلى الغرب أو إلى الشرق يقال إلى جهة الشمال أشمل أو إلى جهة الجنوب. وقول النبي عليه ولكن شرقوا وغربوا، إذا كان إنسان يشرق ويغرب إما يستقبل الشمس، وإما أن يستقبل الشمس في أول النهار أو يستقبل الشمس في آخر النهار، وكذلك إذا كان في الليل يكون استقباله مثلا للقمر بحسب وجوده في السماء. فالمقصود أنه حديث أيوب يدل على خلاف هذا، وأنه لا بأس بذلك. ثم الأصل براءة الذمة، سلامتها من التكليف. كيف يقال إنه لا يجوز أن يستقبل النيرين؟ ما هناك دليل. بما يستدلوا؟ هم يستدلوا بأثر يروى رواه حكيم الترمذي، هذا محمد علي الترمذي، وهذا مختلفهم فيه هذا، لكن له كتاب اسمه النوادر أو نوادر الأصول، يروي بالأسانيد في بعضها. أنا ما تبعته، لكن أظن هو يرويها بالأسانيد، بل ما هذا الحديث رواه بإسناد، وهذا الحديث رواه برواية عبادة بن كثير العبدي، قال حافظ بن حجر وهو مما وضعه عباد بن كثير، هذا متهم، حديث باطل ولا يصح. قالوا إن الحديث فيه أنه نهى عن استقبال، لأن أسماء الله مكتوبة عليهما أو قال فيهما أسماء الله مكتوبة. هذا حديث باطل لا يصح. هذا يشبه مثل بعض الوضاعين الذين يعني أحيانا يأتي بحث مسألة مثلا فيعوزه الدليل، هو مباشرة جاهز الإسناد والحديث والعياذ بالله، لا يزعه شيء ولا يردعه شيء والعياذ بالله. يعني وهذا واقع لبعض الوضاعين، وبعضهم زنادقة، لكن هذا حرج الله عليه. أنا ما اتبع ترجمته، هو عبان كثير معروف هذا، لكن هو حاله متروك أو متهم في المقصود. حديث لا يصح من هذا الطريق، وأنه لا أصل له كما قال القيم، لا أصل له في الشريعة، بل شيء دلت على خلافه، وأنه لا بأس. والإنسان حينما لا يتجه كما سيأتينا إن شاء الله إلى جهة القبلة حال قضاء الحاجة، إما إلى الحرف مثلا، فإذا انحرف مثلا عن إلى جهة الشرق أو جهة الغرب، لابد أن يستقبل أحد النيرين، أو يستقبل الشمس مثلا في أول النهار أو في آخر النهار، والله أعلم.
طيب يسأل أحد الإخوة شيخنا، يقول استعمال اليمين عند الحاجة إليها في هذا الباب
لا بأس، إذا كان يريد استعمالها للحاجة، لكن بدون مباشرة أو إمساك مثلا الفرج، لا بأس يستعين باليمين. الإنسان في الغالب حين يتوضأ، وخاصة يكون معه الماء ويريد أن يغسل الأذى، إذا كان يستعمل مثلا الماء فإنه يأخذ الماء بيمينه و يعني يأخذ الماء فيضعه مثلا بشماله مثلا، يعني يستعين بها. وكذلك مثلا إذا كان مثلا بالشطاف مثلا يزيل الأذى مثلا، يكون بشماله، يكون مثلا بشماله مثلا، حتى يعني المقصود أنه يكون إزالة الأذى بالشمال، يكون إزالة الأذى وهو، لكن في مسألة الماء قالوا، مسألة الماء قالوا لا بأس أن يستعين بيمينه، وسعوا بيمين. أما مسألة إذا كان بحجر فإنه يكون يمساك بالشمال، يكون يمساك بالشمال. أما مسألة الماء فإنها عندهم أوسع، وهو لكن بدون أن يباشر الموضع، يباشر الموضع. وعلى كل حال اليسار هي التي تستعملين. وأيضا هنا مسألة بحث عنها إن شاء الله حتى تستكمل، ومسألة يعني هل ما ذكروه مثلا بأنه في الماء لا بأس أن يستعين بدون ما باشر مس، هل يدخل في هذا مثلا أخذ الإناء الماء مثلا باليمين وصبه على موضع الأذى؟ هذه لا أدري عنها، وإن كان ظاهر كلام بعض العلم أنه في باب الماء قالوا إنه قد يحتاج إلى مثل هذا، وتحتاج إلى مراجعة، ولعلها شارين إن شاء الله في درس إن شاء الله. نعم.
أبو بدور يسأل الشيخنا، يقول مباشرة القبل أو الدبر أجل لكم الله والمشاهدين بحائل كالقفازات وغيرها.
المقصود باليمين هذا لا، هذا دائر بين الكراهة والتحريم. إذا كان باليمين لا، لا يباشر القبل بإزالة الأذى، لأنه يكون جعل القفاز هو الآلة. ولهذا لو كان مع حجر وأراد أن يزيل الأذى بالحجر، ها، ومسح بيمينه ويمينه ما يصيبه شيء، فإن ظاهر الحديث ما يجوز، ما يجوز. أما بالشمال فالأمر في هذا أوسع، بالشمال، ولكن لا يتكلف الإنسان قفازه، ما الحال يتكلف، صح. إما أن يكون بالماء مثلا، لكن حين يكون الإنسان مثلا في موطن ليس عنده إلا قفازات مثلا، وهو محتاج إلى تخفيف الأذى، يحتاج إلى إزالة مثلا بالقفازات، ثم بعد ذلك يزيل بقية بالماء، هذا لا بأس به.
السلام عليكم. الأخ عبد الرزاق يسأل أيضا الشيخ، أنا يقول إجراء مكالمة اضطرارية، أنا والله ما أدري المكالمة الاضطرارية داخل دورات المياه هل ورد فيه نهي؟
هو مسألة الكلام تقدم الإشارة إليها، تقدم الإشارة إليها، وأن كثير من العلم يرى أن مجرد الكلام مكروه ليس محرم إذا كان بغير ذكر الله، بغير ذكر الله مطلقا حتى ولو كان على حال الخلاء، لكن يختلف إذا كان على حال الخلاء أشد من إذا كان قد فرغ وهو موجود مثل دم. بعض الناس يكون في موضع الخلاء ثم فرغ ثم تكون هناك مغسل الوضوء يتوضأه في الخلاء مثلا، أو مثلا يكمل نظافته في موضع آخر في موضع الخلاء ويتكلم، فإذا كانت مكالمة ضرورية فلا بأس، فلا بأس. وثبت في الصحيحين من حديث أمهان أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل يوم الفتح وأنها سلمت عليه وأنه رد عليها، وهذا في حال الاغتسال، هذا في حال الاغتسال لما كان يغسل رأسه فقال مرحبا بأم هانئ، لكن ليس في حال في موضع خلاء أو موضع قضاء حاجة. ويبين أن جنس الكلام ولو كان الإنسان مثلا في حال الطهارة لا بأس به، ولعلها أيضا في هذه المسألة مسألة الخلاء هي من هذا الباب، إذا كان ضرورة هذا لا إشكال، إذا كان ضرورة لا إشكال، وكذلك إذا كان حاجة. أما إذا لم يكن ضرورة حاجة، بعض الناس يدخل خلاء مثلا يصير محل للمكالمات والرسائل وكتابات، يعني ما
هذا أيضا
يعني هذا غريب. هذا
أحد الأخوات تسأل تقول تصفح الجوال فقط لمجرد التصفح كتصفح الواتساب وبعض مواقع التواصل الاجتماعي أو مشاهدة بعض المقاطع، أنا ما أدري كيف هل المزاج في هال
والله الحقيقة هو ليس هذا، حتى هذا ابتلاء وهذا بلوى، يعني إذا كان لا يصبر عنه والعياذ بالله في حال خلاء أجل كيف هو إذا خرج؟ في حال الإنسان يعني إذا كان يصل إلى هذه الحال حتى لا ينقطع عنه في موضع الخلاء هذه مصيبة، يسأل الله من السلام والعافية. نحن يعني وهذا يدور المقصود أنه البحث يدور فيه على ما تقدم من جنس الكلام الذي يقال، لكن الأمر أكبر من جهة أن هذا الكلام أنه على هذه الصفة يشير إلى أنه قد شغل قلبه حتى في مثل هذه الحال فهو لا ينقطع عنه ولا يصبر عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نستكمل أسئلة هنا ندخل
لا طبعا نستكمل أسئلة لا بأس.
أحسن عليكم. بحث جديد أبو طالب أيضا يبدو أن أشرنا إلى هذه، يقول هناك أخبار وأحاديث أن دورات المياه والحشوش تعتبر مواطن للجن، فهل هي مواطن للجن المسلمين أو غير المسلمين؟
ما أدري والله، الله أعلم. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حجيج الأرقم عند أبي داود والترمذي وأحمد وغيرهما إن هذه الحشوش محتضرة إذا خالقهم الخلاء، نعم إن هذه الحشوش فإذا دخل على الخلاء فليقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، إن هذه الحشوش محتضرة. أما مسألة الجن هذا السؤال هذا يعني لطيف في لطافة، يعني وهي مسألة هو للجن مثلا معنى الشياطين، والنبي قال إن هذه الحشوش محتضرة وأهل العموم، لكن مسألة من يسكنها الله أعلم، ونحن لم نكلف بمعرفة من يسكنها، إنما هي لا شك أنها مواضع للأذى، قد يقال والله أعلم أنه إذا كانت مواضع هي مواضع أذية مواضع للأذى، وأن الذي مثلا ومن يقصدها يكون مؤذيا إما من كفارهم أو من فسقة من فسقتهم، وأن سائر يعني الجن غيرهم يكون في أماكن أخرى في البرية وما أشبه ذلك، يعني حسب ما يعني هيئ لهم وسخر لهم في هذا الكون، فالله أعلم. لكن هذه مسألة لعلها تراجع إن شاء الله، أنا ما عندي فيها علم تام.
أحسن الله إليكم. نعم. حامد يسأل الشيخ، أنا يقول هل هناك حدود معينة للتجرد من اللباس داخل دورات المياه؟
نعم، حتى يتجرد بقدر الحاجة، يعني إنسان هو في موضع الخلاء لا يبغى يكون عاري، بعض الناس يكون عاري وإن كان الحقيقة يكشف سوءته وهو يعني أشد العورة والعورة مغلظة، لكن مع ذلك ينبغي أن يكون عليه لباسه، أولا لأنه إذا تجرد تماما يكون مكثه في التجرد وكشف العورة أكثر من مكثه إذا كانت ثيابه عليه لأنه يتجرد منها، ولأنه بعد ذلك يريد أن يلبسها، ولا شك أنه يقوم عاريا ويلبس ثيابه، وهذا سبب لتسلط الجن على الشياطين عليه، يعني أعظم في تسلط الشياطين عليه في هذه الحال. لا، وأن الجواز في هذا أو أن الحد في هذا كما تقدم بقدر الحاجة، والأصل أن العورة منهي عن كشفها. ثم هو إذا كانت عليه ثيابه هو في الحقيقة يغطي بدنه ويستر بدنه، والحياة مشروع في هذا الموطن. يعني هذا الموطن مع أنه موطن يعني كما تقدم موضع لكشف العورة، إلا أن الحياء فيه من أعظم ما يكون. جاءت الآداب هذه مع أنها هي آداب لحصول التنزه، وأيضا الحذر من أذى الشياطين، إلا أنه يقترن بالحياء من الله. صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإسناد صحيح عند ابن شيبة أنه قال: يا أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء، فإني أدخل الخلاء فأغطي رأسي حياء من الله. أغطي رأسي حياء من الله. هذا رواه ابن أبي شيبة عن بإسناد صحيح. وجاء عن أبي موسى أيضا أني أغتسل وأحني ظهري حياء من الله. لكن هل هذا مشروع؟ المذهب يقولون يشرع تغطية الرأس عند دخول الخلاء. احتجوا بحديث رواه البيهقي من طريق محمد يونس الكديمي أن النبي يعني كان يغطي رأسه في حال الجماع وعند الخلاء، وهذا حديث لا يصح بعض من طريق محمد يونس الكديمي، وهذا متهم. لكن ثبت عن أبي بكر الصديق. هل هو سنة؟ الله أعلم، الله أعلم. يعني بعض العلماء يرى أن هذا سنة من جهة أنه ثبت عن أبي بكر، والنبي قال عليكم سنة الخلفاء الراشدين المهديين الحديث، قالوا إن هذا من سنة أبي بكر، وأن ما جاء في السنة قد يؤيده ويشهد له من جهة الآداب العامة في حال دخول الخلاء، وأن هذا يعود إلى الحياة حياة الإنسان، وأنه في هذه الحال كما تقدم حاله حال تذكر حاله وضعفه، وهذا يقوده إلى الحياء من الله، الحياء من الله. فلهذا هذه آداب عظيمة كما تنافي بعض يعني حال من يعني يجلس في المكان الخلاء يكشف عورته ويتجرد تام التجرد أو يتصفح الجوال نحو ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. أيمن يسأل شيخنا يقول: في حالة ثبوت سنية ذكر الله أو قول بسم الله عند الوضوء، فهل يشرع ذكرها داخل دورة المياه إذا كانت الغسالة التي سيتوضأ فيها داخل دورة المياه؟
أولا إن كانت دور الغسالة داخل دورة المياه، في هذه الحال الواجب عليه أن يذكر الله، أن يسمي قبل دخوله وثم يتوضأ مباشرة، يدخل سمي بنية ابتداء بالوضوء. هذا عندما من قال بوجوبه، يعني كما ذهب أحمد رحمه الله قال بوجوبه، قال لو نسي وجب عليه أن يذكر الله داخل الخلاء لأنه واجب، وكان ذكر الله عندهم في هذا الموطن يعني ليس على خلائه يعني عند المغسلة مكروه، وما دام أن هذا مكروه وهذا واجب تزول الكراهة لأن هذا واجب عليه، هذا واجب. وعلى القول بعدم الوجوب وهذا أظهر، هذا بل قال بعضهم لعل قول بالخطاب رحمه الله إنه شرط، وهو في الحقيقة الذين قالوا بأنه شرط قولهم أقوى لو صح الحديث، هذا مما يبين ضعف الحديث. يعني لو صح الحديث ظاهره أنه شرط ليس واجب، والقول بالشرطية منافي عند النظر والبحث في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت أخبار متواترة عنه في صفة الوضوء وصفة الوضوء المستحب وتكرار الوضوء، ولم ينقل في شيء من الحديث الصحيحة المعروفة المشهورة ذكر البسملة، فكيف يكون شيئا واجبا أو مشترطا كما هو ظاهر الحديث وقال به بعض العلماء، ومع ذلك لم يعرف في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. غاية ما يقال قد يقال إنه مسنون، الله أعلم. ورد حديث عند النسائي جيد من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام في لما كان في حديث غزواته وقل الماء ثم جاء بماء يسير فوضع يده فيه فقال توضأوا بسم الله. قالوا توضأوا بسم الله. فقال بعض العلماء أنها يدل على مشروعية البسمة، لكن هذا يره الله يعلم صاحبين اسم الله وبركة الاسم، بركة اسم الله سبحانه وتعالى. فلهذا الأظهر والله أعلم، يعني إن قيل بالوجوب فإنه عليه أن يقوله، وإن لم يقل بالوجوب فلا يقوله، لكن إن كان خارج الخلاء واحتاط ذكره على هذا القول فلا بأس به.
السلام عليكم. أسماء شيخنا تسأل تقول من خالف ودخل إلى دورة المياه باليمين فهل يشرع في حقه أن يعود مرة أخرى ويدخل باليسار؟
الله أعلم، اللي يظهر والله أعلم، ما دام أنه دخل فات، حصل الدخول الآن فات الموضع، لأن هذا الدخول إن هذه السنية سنة الدخول تكون عند دخوله، فإذا دخل نسي مثلا ودخل بيمينه دخل بيمينه خروجه لا يحصل فائدة. لكن الحمد لله ما دام أن من يفعل هذا الشيء هو من عادته أن يبدأ باليمين أي بالشمال عند الدخول والشمال عند واليمين عند الخروج، فنسيانه لا يفوت له السنة، فالسنة حاصلة في حقه من جهة ما هو عليه. ربنا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، هذا لو كان في الواجب فكيف مثل هذه السنة، فهو من باب أولى أنه يحصل له ما أراده.
الحمد لله، شكر الله لكم شيخنا الحبيب المشاركة معنا في هذه الحلقة الطيبة الثرية المباركة.
بارك الله فيك، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، يجمعنا لقاء غدا بإذن الله عز وجل. إلى ذلك الموعد أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.